بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو الشرع؟ ما هو الشرع؟ الشرع ما هو؟ ما جاءت به الرسل من عبادة الله عز وجل. والإسلام الاستسلام لله وحده بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان تكون فيه شريعة قائمة لله. وهذا الإسلام بالمعنى العام، والإسلام بالمعنى الخاص اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناسخة لما سواها. ومبنى الإسلام على أي شيء؟ الإسلام ينبني على أي شيء؟ على التوحيد، على توحيد الله عز وجل. والتوحيد لا بد فيه من الجمع بين النفي والإثبات، فالإثبات وحده لا يمنع المشاركة، والنفي وحده تعطيل. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية بالأسماء والصفات. هناك تقسيمات أخرى للتوحيد كلها تؤدي الغرض، فمن العلماء من يقسم التوحيد إلى توحيد العلمي الخبري، والتوحيد على ماذا بارك الله فيك العملي الطلبي. هذا يقصد بالتوحيد العلمي الخبري الربوبية والأسماء والصفات، والطلبي يقصد به توحيد الألوهية. وتقسيمات للتوحيد كلها كذلك: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. هذه تقسيمات مؤداها واحد، إلا أنهم إذا قالوا التوحيد العلمي الخبري فيدخل فيه ما يتعلق بالأسماء والصفات في الربوبية مع الربوبية في ذلك القسم، وكذلك توحيد في المعرفة والإثبات يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فما هو توحيد الربوبية؟ ما هو توحيد الربوبية؟ الربوبية بالخلق والملك والتدبير. فالخلق خلقه، وله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وهو المدبر لشؤون خلقه عز وجل. وهذا كان قد أقر به المشركون. هل يوجد ممن يقر بالخالق من يعتقد وجود صانعين متكافئين؟ هل يوجد ممن يقر بالخالق من هذه الأمة ومن غيرها، ممن يقر بالخالق من يعتقد وجود خالقين أو صانعين متكافئين؟ لا يوجد من يقر بوجود صانعين متكافئين. وماذا تقول في قول الثانوية هؤلاء الذين يقولون بالنور والظلمة؟ وهو هم وإن كانوا يثبتون صانعين النور والظلمة إلا أنهم يقولون في إحدى فرقهم إن النور هو الذي أوجد الظلمة، ويقولون في قول آخر فإذا كان النور هو الذي أوجد الظلمة فهو أكمل، وفي قول آخر يقولون إن الظلمة أيضا قديمة بقدم النور، إلا أنها ناقصة بمفعولاتها، يعني الشيء الذي تخلقه ناقص لأنها تخلق الشر، بخلاف النور فهو يخلق الخير. هذه كفريات، هذا كفر وضلال. ولذلك قلنا لكم إن وجه تشبيه القدرية نفاة القدر والقائلين بخلق أفعال العباد، وجه تشبيههم بالمجوس من جهة أن قولهم بخلق أفعال العباد معناه إثبات موجد غير الله سبحانه وتعالى، إثبات موجد غير الله سبحانه وتعالى، وهذا هم يتعارضون في هذا، فهم يقولون الله يخلق العبد والله يخلق قدرته، ثم يقولون الفعل الذي نتج عن هذه القدرة وكانت هذه القدرة مؤثرة فيه مخلوق للعبد، وهذا من تعارضهم، فإن الله عز وجل إذا كان هو الذي خلق العبد فخلقه وخلق صفاته وأفعاله، وإذا كان خلق قدرته فخلق له إرادة، فما نشأ عن هذه القدرة وتلك الإرادة فهو مخلوق لله عز وجل. ويكفي في هذا قول الله عز وجل الله خالق كل شيء. وألف البخاري رحمه الله كتابا سماه خلق أفعال العباد في الرد على هؤلاء القدرية، ورد على الجهمية في نفيهم للصفات، ولا سيما كلام الله عز وجل في كتاب في صحيح البخاري، فإن آخر باب في صحيح البخاري ما هو؟ آخر كتاب، كتاب التوحيد، يسمى ذلك الكتاب كتاب الرد على الجهمية، كتاب الرد على الجهمية. شيخ الإسلام يذكره في مواضع من الفتاوى ويقول وذكره البخاري في كتاب الرد على الجهمية، يقصد كتاب التوحيد. بين الحافظ رحمه الله أن هذا الكتاب كتاب التوحيد جاء في بعض نسخ صحيح البخاري باسم كتاب الرد على الجهمية. طيب، وكذلك أيضا أهل الفلسفة والطبع والنجوم هؤلاء، فإنهم يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فيعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حادثة. هؤلاء الذين يقولون إن الأشياء تتوالد وهناك أمور تبدع في الحياة في الدنيا، أبدعتها النجوم أو أبدعتها كذلك أيضا أمور من الطبيعة، يقولون إن هذه المبدعة وهذه الفاعلة هي أيضا مخلوقة، فليس هناك من يثبت خالقين متكافئين صانعين متكافئين. يقول الأخ إذا كانت الألوهية والربوبية صفتان متضمنتان في اسميه الله والرب، فهل يمكن أن نقول إن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية داخل تحت توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب أن تقسيم العلماء للتوحيد والإتيان بالأدلة عليه، هم يأتون بالأدلة الأوضح فالأوضح، هناك أدلة كثيرة على هذا التقسيم، ولكنها عن طريق بطريق الالتزام أو بطريق كذلك أيضا الدلالة الخفية التي قد لا تظهر لبعض الناس من أول وهلة، ويحتاجون إلى إعمال الذهن وشغل الفكر في تدبر، لكنهم العلماء وإن كانت هذه أدلة صحيحة يأتون بأدلة أوضح وبأدلة كذلك أجلى حتى يكون ذلك أسرع في قطع النزاع وهذا التعميم أن توحيد الألوهية توحيد الربوبية داخل تحت توحيد الأسماء والصفات. هذه التوحيد الأنواع الثلاثة من التوحيد هي أنواع مترابطة، فتوحيد الألوهية متضمن للربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم للألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات في بحسب تلك الأسماء وتلك الصفات، فما كانت من صفات الربوبية من أسماء الله عز وجل الدالة على كمال ربوبيته فيكون دالا على الربوبية، وما كانت من الصفات الدالة على الألوهية تدل على توحيد الألوهية كاسم الله الإله وكاسم الجلالة الله. يقول الأخ: لماذا قالت الأشاعرة اللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنها لام العاقبة؟ الجواب: لأنهم ينفون الحكمة في أفعال الله عز وجل. ويقول الأخ: ما معنى توحيد الحاكمية؟ وهل يعتبر توحيد ما معنى توحيد الحاكمية؟ توحيد الحاكمية عند القائل به يعني معناه أنه لا حاكم إلا الله، ولا يحتاج إلى إفراده، لا يحتاج إلى إفراده بنوع من الأنواع، فإنه يدخل في الربوبية ويدخل في الألوهية. أما دخوله في الربوبية وذلك باعتقاد أن الله عز وجل هو الحكم وإليه الحكم، وأما دخوله في الألوهية فباعتبار أن العبد لا يتحاكم إلا إلى الله ولا يتحاكم إلا إلى شرعه، فهو داخل في هذين التوحيد، لا يحتاج إلى إفراد، لا يحتاج إلى إفراد. ويقول: هل يعتبر توحيد المتابعة من أقسام التوحيد؟ يعتبر من أقسام التوحيد العامة. أما توحيد الله عز وجل فأقسامه ثلاثة: التوحيد بمعناه العام ينقسم إلى قسمين: توحيد المرسل وهو الله، وتوحيد المرسل وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرسل الذي هو الله عز وجل أقسام توحيده ثلاثة وهي المذكورة، والمرسل الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام يوحد بالمتابعة فلا يتابع غيره من الناس. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال فصلا: وأما توحيد الألوهية يقال له توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة. توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. قال: إفراد الله تعالى بالعبادة، بأن يعبد وحده ولا يعبد غيره من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك كائنا من كان. لا تصرف هذه العبادة لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عمن دونهما. قال: ومن أدلته قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله هذا أمر بعبادة الله عز وجل، ولا تشركوا به شيئا هذا نهي عن عبادة غيره، وقوله شيئا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي لا تشركوا به شيئا كائنا من كان هذا الشيء وكائنا ما كان هذا الشيء. فلا يجوز أن يشرك بالله عز وجل لا في المعبود ولا في العبادة. لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. قال وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وفي قراءة يوحى إليه، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قوله لا إله إلا أنا أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال فاعبدون. هذا فيه إفراد الله بالعبادة، نفي وإثبات. قال وقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قوله وإلهكم إله واحد أي ليس باثنين ولا بأكثر، وأكد هذا بقوله لا إله إلا هو. ولا إله إلا الله كما تعلمون معناها لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وما عبد من دون الله عز وجل فعبادته بالباطل. قال وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله على التوحيد، وأشهد على التوحيد ملائكته وأولو العلم، وأخبر أن هذا التوحيد وأن هذه الشهادة قائمة بالقسط وهو العدل وهو الحق الذي تقوم به السماوات والأرض، وأكد هذا الأمر بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال وهذا النوع قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله تعالى عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. النوع الأول توحيد الربوبية أقر به المشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، والنوع الثاني الذي هو توحيد الألوهية أنكره المشركون، ولأجله قام الخصام بين الرسل وأتباعهم وسل سيف الجهاد على منكر هذا النوع. قال وهذا النوع قد أنكره المشركون، ذكر الآية إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يتكبرون عن هذه الكلمة لأنهم يعلمون معناها وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن الآلهة التي تصرف لها العبادات لا يجوز أن يصرف لها شيء من تلك العبادات. فلما كانوا يعلمون أن معناها هذا وأن هذه الكلمة تبطل شركهم وعباداتهم التي كانوا يصرفونها ويتقربون بها لغير الله عز وجل أبوا واستكبروا عن قولها، أبوا واستكبروا عن قولها، بخلاف كثير من الناس اليوم الذين كفار قريش أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله، فتجد كثيرا منهم يصرف العبادات في أوقاته في صبحه ومسائه وسائر أوقاته يصرفها لغير الله عز وجل وهو يقول لا إله إلا الله، يجهل معناها. فكان هؤلاء أعلم بمعنى لا إله إلا الله من المشركين الوثنيين المتأخرين، فالمتأخرون يقولونها ولا يعلمون معناها ويشركون مع الله عز وجل غيره، وأولئك لما علموا أن معناها البراءة مما يعبد من دون الله عز وجل وإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى توقفوا عن قولها. ويدل على هذا هذه الآية، وقال ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فهم يعلمون أن مقتضى هذه الكلمة ومعناها ترك عبادة الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل وإفراد العبادة لله وحده لا شريك له، ولهذا أبوا عن قولها، كما في حديث طارق المحاربي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على أسواق عكاظ وذي المجنة وذي المجاز ويقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكان المشركون يأبون كما قال أيضا، قال وقال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا. هذا الاستفهام للإنكار، هذا استفهام للإنكار والاستكبار، أنكروا أن تكون الآلهة أي المعبودات إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى أن يخلص في العبادة له. إن هذا لشيء عجاب، أنكروا وتعجبوا من هذا، وهم كانوا يعبدون الله لكن كانوا يعبدون معه غيره، فلما جاءت كلمة التوحيد لا إله إلا الله قصرت العبادة على المولى سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، أي يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة دون تلك الأوثان والأصنام والآلهة الأخرى. قال وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أي التي تصرفون لها العبادة، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ألقى على عمه أبي طالب عند الموت هذه الكلمة العظيمة أبى أن يقول لا إله إلا الله، كما في حديث المسيب بن حزم قال فقال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال ومن أجل إنكارهم إياه، إنكارهم توحيد، من أجل إنكار المشركين توحيد الألوهية، قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وسبي نسائهم وذرياتهم بإذن الله تعالى وأمره. أمر الله نبيه بقتالهم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، والآيات في قتال المشركين والكافرين كثيرة، أذن الله لهم بقتال المشركين، واستباح دماءهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. فقتلهم هذا معناه أن دمهم مباح وحلال، وهكذا وأموالهم استباح أموالهم وجعلها غنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية، والغنيمة إنما تكون في قتال المشركين والكافرين. قال وسبي نسائهم، أي استباح سبي نسائهم وذرياتهم، كما وقع في ماذا؟ في وقائع قتال اليهود وهم مشركون، وسبى النبي صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذرياتهم وقتل مقاتلتهم. وهكذا أيضا ما ذكر الله عز وجل من ملك اليمين، من ملك اليمين في كتابه، فإنما ملك اليمين تكون من السبايا. والأدلة على استباحة سبي نساء المشركين كثيرة. قال رحمه الله تعالى بإذن الله تعالى وأمره، إذنه الشرعي وأمره الشرعي، لأن الإذن ينقسم إلى شرعي وكوني، والأمر كذلك شرعي وكوني. وهذه الأشياء التي وقعت أو التي أذن للنبي عليه الصلاة والسلام فيها هو إذن شرعي، هو إذن شرعي. فما وقع منها إذا الإذن الشرعي معناه أنه أمر بكذا وأذن له فيه، فإذا وقع ذلك الذي أمره به بأن قتل بعض المشركين أو قاتل المشركين فيكون قد اجتمع فيه الإذن الشرعي والإذن الكوني. قال ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخرجا لهم عن الشرك ولا عاصما لدمائهم وأموالهم، بخلاف الجهال الذين لا يفرقون بين توحيد الربوبية والألوهية. قال وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده، أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله، كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله فليعمل عملا صالحا هذا دليل المتابعة، دليل المتابعة، لأن العمل الصالح لا يكون إلا على وفق الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا دليل الإخلاص، لأن المرائي صرف تلك العبادة لغير الله عز وجل فلا يقبل منه. قال فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع، فجعل هذا الذي اتبعه في البدعة شريكا لله عز وجل في التشريع، فصار له قسم من قول الله عز وجل وجزء من قول الله عز وجل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال والعبادة تطلق على معنيين، انتبه لهذه الفائدة، العبادة تطلق على معنيين. أنت تقول ما أحسن عبادة فلان، تريد أن تمدحها، تمدح عبادة شخص ما فتقول ما أحسن عبادة فلان، يعني عبادة عبادة جميلة، ما أحسن عبادة فلان، وتريد بهذا أن تمدح تعبده، تمدح تعبده، وتقول الصلاة والزكاة والصوم والحج والتوحيد هذه عبادات. فالعبادة تارة يراد بها التعبد وهو فعل العبد، وتارة يراد بها الشيء المتعبد به، تارة يراد بها التعبد وهو فعل العبد. فيقول رجل قائم يصلي، أين فلان؟ فتقول هو في عبادة، يعني هو يتعبد لله عز وجل بقطع النظر، هذه العبادة تكون صلاة تكون ذكر تكون، هو يتعبد. فقولك هو في عبادة أي هو يتعبد لله عز وجل، فالعبادة تطلق بمعنى التعبد وهو فعل العبد، وتطلق في المعنى الآخر بمعنى الشيء الذي تتعبد لله عز وجل به وهو الصلاة والذكر والصوم إلى آخره. قال والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد وهو فعل العابد، فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما. التعبد الذي هو فعل العابد فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، وهذان أعني الحب والتعظيم أساس العبادة. فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود بفعل ما أمر به، وبالتعظيم يكون الهرب من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام وهي أي العبادة، وهي أي العبادة اسم يجمع كمال الذل، وهي اسم يجمع، وهي اسم يجمع كمال الذل ونهايته وكمال الحب ونهايته، وهي اسم يجمع كمال الذل ونهايته وكمال الحب ونهايته. فالحب الخلي عن ذل، فالحب الخلي يعني الخالي، فالحب الخلي عن ذل، والذل الخلي عن حب، فالحب الخلي عن ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة. المجلد الأول 44 مجموع الفتاوى. وابن القيم رحمه الله يقول وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان يجمع غاية الحب مع غاية الذل. قال رحمه الله إذن هذا تفسير العبادة بمعنى التعبد وهو فعل العابد. الثاني المتعبد به، تطلق العبادة على الشيء الذي تتعبد به وتتقرب به إلى الله. قال رحمه الله فتكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله تعالى كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول كتابه العبودية قال والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ذكر هذا في أول كتابه العبودية. قال رحمه الله وللعبادة شرطان، أحدهما الإخلاص لله عز وجل بأن لا يريد بها سوى وجه الله والوصول إلى دار كرامته، وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الإخلاص من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، لأن شروط هذه الكلمة كما تعلمون أهم شرط من شروطها، وماذا بارك الله فيك، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لا يتعبد لله تعالى بغير ما شرعه، وهذا من تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. من شهد أن محمدا رسول الله فمن تحقيق هذه الشهادة ألا يتبع غيره في أمور الشرع، في الأمور الشرعية. قال فالمشرك في العبادة لا تقبل عبادته ولا تصح لفقد الشرط الأول وهو الإخلاص، والمبتدع فيها لا تقبل ولا تصح لفقد الشرط الثاني. وقد دل على هذين الشرطين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فمن أدلة اشتراط الإخلاص من كتاب الله تعالى قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. فاعبد الله مخلصا له الدين شرط الإخلاص. ألا لله الدين الخالص. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا دليل على اشتراط الإخلاص، لأن ضد الإخلاص الذي هو الشرك يحبط العبادة، فهذا معناه أن الإخلاص شرط في العبادة. قال إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة، دلالتها متنوعة إما بالنص وإما بتضمن وإما بالتزام وإما بمفهوم المخالفة وإما بأنواع كثيرة من الدلالات. قال: ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أحد ألفاظ البخاري. فإذا إنما الأعمال بالنيات، النية هي المصححة للعمل، فمن أشرك مع الله عز وجل لم يصح عمله. وإنما لامرئ ما نوى، الثواب يكون على قدر النية، فمن أخلص أثابه الله، ومن أشرك مع الله عز وجل لم يحصل على ثوابه كما سيأتي في الحديث الآخر. وهكذا قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا جمع بين الإخلاص لأنه هاجر لأجل الله، وكذلك أيضا اتباعا لأمر رسوله، وجمع بين المتابعة لأن الهجرة من شرع الله. ومن هاجر إلى دنيا يصيبها، هذا فاته الإخلاص، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالعبد إذا وافى مولاه سبحانه وتعالى يوم القيامة بأعمال أشرك فيها مع الله غيره، تركه الله وما أشرك. قال: ومن أدلة اشتراط العبادة لرسول الله، ومن أدلة اشتراط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب الله تعالى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط هو الكتاب والسنة، فاتبعوه أي لا تخالفوه، وفي هذا اتباع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ماذا بين هذه الشريعة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن ابتدع في الدين فقد اتبع السبل، ومن تابع اتبع الصراط المستقيم. ومن يبتغي غير، وقال وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من يبتغي غير الإسلام دينا، إما أن يطلب غير دين الإسلام فيطلب دين اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، ويدخل فيه أيضا من ابتغى غير خصال الإسلام. فخصال الإسلام هي ما أمر الله عز وجل به من الأمور، فهي من خصال الإسلام. والذي يبتدع يكون متبعا لخصلة ليست من خصال الإسلام فليست مقبولة منه. ومن يبتغي غير الإسلام، إن ابتغى دينا آخر وأعرض عن دين الإسلام بكليته فهذا من الكافرين المشركين، وإن ابتغى خصلة لم يأذن بها الله وليست من خصال الإسلام فكذلك أيضا ابتغى غير الإسلام في هذا بعينه فلا يقبله الله منه، وهو في الآخرة من الخاسرين بحسب ما أتى به من المخالفة. فإن كانت هذه المخالفة التي أتى بها كفرية فيكون خاسرا الخسارة الكبرى، وإن كانت دون ذلك فهو تحت المشيئة. قال وقوله: له نوع خسارة وهو تحت المشيئة. قال وقوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الشاهد قوله آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه، فإذا لابد من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه رسول من عند الله عز وجل واتباع النور الذي جاء به، فمن خالف هذا النور فقد أخطأ طريق الفلاح. قالوا من أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. هذه رواية مسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ورد مصدر بمعنى اسم المفعول، رد أي مردود، رد مصدر بمعنى اسم المفعول. قال أي مردود. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. شاهد وشر الأمور محدثاتها، كذلك أيضا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أكد هذا بقوله شر الأمور محدثاتها، فمن تطلب هديا غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام فقد ابتدع، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حديث العرباض بن ساري المشهور إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا بفتح العين فعل أمر، عض يعض والأمر عض أيضا، وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث محتج به. قال ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. هذا نبدأ نقف عنده إن شاء الله تعالى، نبينه في الدرس القادم لأن وقت الإخوة الذين عندهم دروس قد حضر، والأوراق اليوم تكاثرت الضباع على خراش، فما يدري خراش ما يصيد، نترك الصيد إن شاء الله لدرس القادم. الإخوة عندهم درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.